بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسله الغسل، الضمير يعود على الميت، ومن حمله الوضوء، يعني الميت. يعني هذا الحديث اختلف فيه العلماء، منهم من يصححه ومنهم من يجعله موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يعني يروى عن أئمة الحديث الكبار كالإمام أحمد والبخاري وعلي بن المديني، يرون أنه موقوف على أبي هريرة ليس مرفوعا، ومنهم من يصححه مرفوعا لكثرة شواهده. لكن على كل حال، سواء قلنا أنه موقوف أو مرفوع، فالقول الصحيح أنه لا يجب الغسل من تغسيل الميت، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الحافظ بسند حسن عند البيهقي قال عليه الصلاة والسلام: إن ميتكم يموت طاهرا فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والغاسل كما سبق لا يمس العورة مباشرة حتى يقال أنه ينتقض وضوءه، إنما يغسل عورته من وراء حائل. والإنسان إذا لمس عورته أو عورة غيره، يعني فرجه وفرج غيره من وراء حائل، فإنه لا ينتقض الوضوء. إذن حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليل على أنه لا يجب الغسل ولا الوضوء أيضا. فبحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم. إذن نقول حتى لو سلمنا أن هذا الحديث مرفوع فإنه لا يدل على وجوب الغسل لحديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذن نقول على استحباب، يستحب له أن يغتسل، إن أراد أن يغتسل فهذا مستحب، ومن لم يغتسل فلا شيء عليه. ومن حمله الوضوء، في رواية: من حمله فليتوضأ. هل المراد بالحمل حمل الميت على النعش أو حمل الميت مباشرة؟ لا، المقصود حمله مباشرة. أما حمله على النعش هذا لا يدخل في الحديث لأنه لم يمس الميت أصلا، إنما يحمل النعش. لكن من حمله أثناء التغسيل حمله مباشرة، يعني مسه مباشرة. وحتى يعني الحمل لا يوجب الوضوء كما سمعنا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن ميتكم يموت طاهرا فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم. باب ما جاء ما يستحب من الأكفان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث صحيح. يعني هذه السنة في اللباس والتكفين، أن يكون بالأبيض، ويجوز تكفين بأي لون، لكن السنة أن يكفن بكفن أبيض أو بأكفان بيضاء. البسوا من ثيابكم البياض، هذا الأمر أمر استحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه لبس جبة حمراء، يعني مخططة كما قال ابن القيم بالأسود فيها خطوط سوداء، وثبت أنه لبس أيضا أحرم بإزار أخضر أو برد أخضر. فالأمر فيه سعة، لكن الأفضل والسنة أن يلبس الإنسان الثياب البيضاء في حال الحياة، ويكفن فيها أيضا بعد الموت، وإن كفن بأي لون فلا حرج، لكن هذا على سبيل الاستحباب. وعن أبي قتادة ثم قال: باب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. وضبطت أيضا: فليحسن كفنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، ورواه مسلم أيضا. وله قصة أن رجلا مات فكفن بكفن غير طائل، يعني اختلف في معنى غير طائل، هل معناه غير طائل أي قصير يخرج بعض البدن، أو غير طائل يعني ليس بذاك الجيد، هذا هو الأقرب، يبعد أن يكفنه بكفن يبدو منه بعض البدن مع وجود الثياب، لأن ستر الميت واجب بثوب واحد، وما زاد على الواحد فهو سنة، لكن المراد أنه كفن ردي، قماش ردي أو متسخ ولم يحسن كفنه، فقال عليه الصلاة والسلام إذا ولي أحدكم أخاه أو إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. لكن يعني السنة أن يكون وسطا، يعني لا يبالغ في حسن الكفن، يشترى بمال كثير، ولا أيضا يكفن بكفن ردي، خير الأمور أوساطها. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة أثواب بيض كما سيأتي، ثلاثة أثواب، والأفضل القطن، كفن بثياب من القطن، ما تكون من الغالي جدا ولا تكون من الرديء، إنما تكون من القطن بيضاء جديدة أو نظيفة على الأقل، ولا تكون متسخة. وعن عائشة قال ثم قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية، وضبطت يمانية بالتخفيف، ليس فيها قميص ولا عمامة. قال: فذكروا لعائشة رضي الله عنها قولهم في ثوبين وبردة وبرد حبرة، فقال: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في نمرة في ثوب واحد. قال أبو عيسى: حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. وهذا الحديث متفق عليه، وهذا يدل على أن السنة أن يكفن في أثواب ليست مخيطة، أثواب ثلاثة تفل واحد فوق الآخر، ثم يوضع الميت، ثم يرد الطرف الأيسر ثم الأيمن فوقه، هذه اللفافة الأولى، ثم الثانية كذلك، ما ترد الثلاث جميعا، لأن هذا يعني قد يجعلها ينكشف الميت، فيرد الطرف الأيسر على اليمين ثم اليمين على اليسار، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ثم يوضع عليه رباط حتى يمسك الكفن أيضا من الانفلال، وإذا وصل القبر يوسع هذا الرباط لئلا يقطع الميت إذا انتفخ، لأنه بعد يوم يومين ثلاثة ينتفخ الميت، فهذه الأربطة إذا كانت ضيقة على قدر الجسد فإنها تقطع الميت. عليكم السلام. فإذا تكون يعني يلف بها لئلا ينفل الكفن وينكشف الميت، وإذا وضع في القبر فإنها تفل، توسع هذه الأربطة، لأنه لا حاجة لها الآن بعد استقرار الميت في القبر، وبقاؤها يقطع الميت فتوسع. هل يكشف وجهه؟ نقول لا، لم يرد شيء في هذا، يوضع كما هو مغطى جميع البدن إلا المحرم، وسبق الحديث فيه. إذن السنة أن يكفن بثلاثة أثواب بيض، وليس فيها عمامة ولا قميص، ثياب ليست مخيطة، وإن كفن في أي شيء ستر فيه البدن حصل المقصود. حمزة رضي الله عنه كفن في نمرة في ثوب واحد، والنمرة قال شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب، يعني كأنها مثل قريبة من البشت أو الفروة ونحو ذلك، يعني مخيطة، والأمر في سعة. المهم الواجب أن يستر بدن الميت كله ما عدا المحرم، فإن ستر حصل الأجزاء حصل المقصود، وإن وجد أكفان زائدة فالسنة أن يكفن في 3، والمرأة تكفن في 5. يقولون في خمار وإزار قميص ولفافتين، جاء في بعض الحديث 5 أثواب، خمار غطى فيه الرأس والوجه، ثم إزار يعني أو سراويل يغطى في أسفل البدن، ثم قميص اللي نسميه الآن ثوب يسمى قميص في اللغة، ثم تلف بلفافتين، يعني كأنه في زيادة في ستر المرأة، كما جرت بالعادة في الدنيا أن المرأة تستتر بلباس زائد على الرجل. باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لأهل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. النسخ فيها اختلاف، في بعض النسخ هذا حديث حسن صحيح. هذه السنة أن يصنع لأهل الميت طعاما، يعني كانت في السابق في يعني في الأزمنة السابقة يتأكد صنع الطعام لأهل الميت، لأن المصيبة تشغلهم عن طبخ الطعام ويجتمع عليهم الحزن مع الجوع فتزداد المصيبة وهم لا يشعرون. قد يقول: والله ما نشتهي الطعام لأجل المصيبة. ومعروف الإنسان إذا جاء يعني ساءت نفسه ويعني اشتدت عليها الأمور، وإذا أكل خفت عليه، فهو يرى أنه ما يشتهي فلا يأكل، فإذا طال عليه الوقت 24 ساعة وأكثر تعب من حيث لا يشعر، فيزداد همه وغمه بسبب مصيبة وترك الطعام. فالطعام يسلي ويذهب بعض الحزن، لكنه لن يطبخ لنفسه، لأن الطعام يحتاج إلى إعداد وتعب، وهذا في شغل عنه. في السابق يتأكد، أما اليوم فالأمور ميسرة، إن صنع له أحد طعاما فهذا طيب، وإن لم يصنع له أحد طعاما فيمكن أن يشتري من المطاعم طعاما جاهزا بكل سهولة، حتى بالهاتف ممكن يتصل ويحضرون له الطعام، فالأمر يعني صار فيه سعة الآن. لكن في السابق إما أن يطبخ وإما أن يبقى بدون طعام، فالسنة أن يصنع الطعام لأهل الميت. أما المبالغة اليوم التي تحصل، يجتمع الناس الكثيرون عند أهل الميت ويصنع طعام كثير ذبائح ويطعم كل الحاضرين كأنه عرس، هذا خلاف السنة، وهذا نوع من النياحة. إذا لو صنع أهل الميت هذا نياحة بلا شك، يعني إذا صنع أهل الميت طعاما للمعزين هذا من النياحة، بنص قول جرير رضي الله عنه. حديث جرير حديث صحيح رواه أحمد، يقول: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للمعزين، حتى يقول بعض العلماء لا يقدمون شيئا، حتى القهوة والشاي ما يقدمونه، يعز الإنسان ثم ينصرف ولا يطيل البقاء لئلا يشق عليهم. لكن بعضهم يحتج بأنه يأتيه الطعام من الآخرين، يأتيه طعام كثير، ذبيحتين 3 4، فيقول: وش نسوي بالطعام؟ نقدمه للحاضرين. لا، ينبغي أنه ما يقدم للحاضرين لعله يقترب من البدعة هذه. فنقول له: إذا جاءك الطعام الكثير رده، قل: والله إحنا عددنا 15 وما نحتاج إلا قليل، الباقي جزاك الله خير، ما لسنا بحاجة لعطوا الفقراء والمساكين، فيرد. ولا يطعم الحاضرين لئلا يدخل في النياحة ولو في الصورة الظاهرة، لأن هذا يفتح باب تقديم الطعام للآخرين من نفس أهل الميت. إذا تعود الحاضر أن يأكلون الطعام، فإذا لم يأتهم طعام من الخارج يضطروا أنهم يصنعون أو يشترون طعاما للحاضرين. هذا الواقع اليوم، توسع الناس في هذا كثيرا. تجد يعني في الحجاز بالذات إذا مات الميت يستأجرون أنوار، يعني محطات أو مواطير كهرباء فيها لمبات كبيرة تنور، إنارة قوية جدا في برحة مثلا أمام أو قريبة من بيت المتوفى لهم أحد، ويستأجرون فرش يفرشون مكانا واسعا، ويستأجرون كراسي يضعونها في هذا المكان وكأنه عرس، وحضور ناس يأتون ناس يذهبون ويتكلفون القهوة والشاي، ثم تأتي الذبائح ويطعمون جميع الحاضرين إن أتاهم أحد بالذبائح، ولا اشتروها من مال الميت، ربما يكون مال ورثة قصر كالصغار في السن، الولي كبير الأولاد ما يستشير القصر، يشتري من التركة طعاما بألف ألفين ثلاثة آلاف مع استئجار الأنوار والكراسي والفرش ربما يصل إلى 10,000. هذه منين تدفع؟ من التركة، وفيه قصر، ظلم هذا وعدوان على أموال القصر، وهذا كله من البدع مخالفة السنة. البدع تجر الأخرى وتكبر وتتطور، في مصر أشد من هذا، يبنون سرادقات من الأخشاب ممكن يقعدون يومين ثلاثة هم يصلحون في هذه السرادقات، ويأتون بخيام وأشياء ويكلف كلفة كثيرة، يجلسون أياما يطعمون الطعام ويجيبون من يقرأ بمبالغ، وهذه بدعة أصلا، لا يجوز أن يقرأ بالأجرة، القراءة عبادة، كيف يستأجر أنه يقرأ القرآن بمال؟ هذه بدعة، القراءة عبادة يتقرب به إلى الله، كيف يقول اقرأ لنا ربع جزء نعطيك 10,000 5,000 ألف ألفين؟ هذا حرام، يبيع أجره بالمال، هذا لا يجوز. فتجتمع أنواع من البدع لأجل مخالفة، لما خالف السنة في أول مرة زادت هذه المخالفات، كل يزيد شيئا والثاني يزيد آخر وثالث ورابع حتى تكبر البدعة. فيجب حسم هذه المادة وسد الباب، يقال لا يقدم للمعزين شيء، ولا ينبغي أن يتكلف المعزون يأتون من كل بلد، يعني فيه مبالغة في التعزية في الواقع الآن، يسافرون يجتمعون من كل بلد ويجثمون على أهل الميت، يأتي أقاربهم من هنا وهناك من البلدان المتباعدة ويبقون ثلاثة أيام يسكنون عند أهل الميت، فأهل الميت يتورطون بهم، يقدم لهم فطور وغدا وعشاء وخدمة، زادوهم هما وتعبا، بدل ما يعزونهم زادوهم هما. فبعض الناس تكون مصيبة عنده سهلة وخفيفة، توفي قريب لا أبوه أو أمه كان مريضا ويعاني من سنين، وربما يقول الحمد لله استراح من هذا المرض والآلام، وله سنة وسنتين وهو في هذه المعاناة، فما تكون مصيبة شديدة على أهل الميت، ويقولون هذه التعزية أشد علينا من المصيبة، هذا جايين يعزون يعني يقولون ليتنا يفكون من شره، هذه هي المصيبة، ثلاثة أيام وحنا لا ننام ولا ذا وتعبانين ونجيب الفطور وغدا وعشاء ولمبات وكراسي، من ليتنا بلا التعزية. والتعزية ما الحكمة منها؟ مواساة المريض المصاب، يعني التعزية تعريفها تقوية المصيب على تحمل المصيبة. طيب ما فضل التعزية؟ يعني العجيب أنه ما في حديث صحيح في فضل التعزية، في حديث ضعيفة من عز مصابا فله مثل أجره، مشهور لكنه ضعيف جدا، في حديث آخر أقل منه ضعفا لكنه أيضا ضعيف، من عز مصابا كساه الله من حلال الكرامة يوم القيامة، كل هذه ما تصح. فسبحان الله، يعني التعزية ما في حديث صحيح في فضلها، والناس يتمسكون بتمسكا عجيبا ويأتون من بعيد ويكثرون ويثلاثة أيام ويزيدون المصاب مصيبة إلى مصيبته، هذا كله من أجل مخالفة السنة. لماذا؟ قال والله خاف يزعل، لو ما عزيته كان يزعل علي، لأنه عزاني في أبي وأمي وأنا كيف ما عزيه، حتى لو ما يعرف لهم بعيد جدا. وذلك يجتمع عند الميت مئات الناس، مئات من الناس رجال ونساء، ثلاثة أيام جايين رايحين، لو تعد اللي عزوا يمكن يجون ألف واحد ما بين رجل وامرأة، هل يحصل بهم تقوية المصاب؟ ما يحصل بهم، يحصل بهم أذى وتعب. تجد أهل المصيبة، أهل الميت، كل شيء يقومون يسلمون يجلسون من العصر إلى ينصر أذان العشاء وهم قائم قاعد، قائم قاعد، كل ما دخل فوج قاموا سلمون، كيف حالكم؟ طيبين، الله يعظم أجركم، وكذا دعوة طيبة، لكنه ما يحصل بأنس وحديث خالص السرور. هذا يحصل ممن؟ من الأقربين جدا، والأصدقاء والأقارب الأقربين كالإخوة والأخوات والأصدقاء يبقون عند المصاب، يتحدثوا معه ويؤنسونه، يدخلون عليه السرور حتى تخف عليه المصيبة. لكن شخص ما يعرف من بعيد جاءه دقيقتين أو ثلاث، ما هو هذا التسلية التي سيقدمها؟ هذا عبء. ومن أراد الدعاء يدعو بدون ما يأتي، إذا سمع أن فلان مات دعا له، الله يغفر له ويرحمه، الدعاء يحصل بدون حضور. ليس بشرط، يقول والله من فوائد التعزي أنه إذا جاء المعزي دعا للميت، صحيح يدعو الميت وغفر الله وغفر الله ورحمه واسكنه فسيح جناته، لكن يمكن أن يدعو بدون حضور. فالمقصود أن الإسلام سد باب الكلفة واجتماع. لكن لو قال ما وجه كونها من النياحة، الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، هذا يعني قد يشكل أو يخفى على بعض الناس ويقول يعني النياحة للنار فيها الجزع برفع الصوت، بشق الجيب، بلطم الخد، بنتف الشعر أو الكلمات تدل على السخط، هذه نياحة واضحة. لكن كونهم صنعوا طعاما لمن جاء يعزي، ما وجه النياحة في هذا؟ يعني العلماء يقولون يعني النياحة معناها أو حقيقته هي إظهار المصيبة، حتى يقول لو لبس لباسا خاصا هذا من النياحة. بعض الناس يلبس الأسود وتنكيس الأعلام وكذا، بعض الأشياء التي تفعل إظهار المصيبة، يعني كان يقول للناس أنا مصاب تعالوا عزوني، فيجتمعون ويصنع لهم الطعام تشجيعا لهم على مجيئهم إليه، أو يكتبون لوحات عزاء فلان بن فلان حتى يأتوا، يكتبون الجريدة مات فلان فلان والعزاء في المكان الفلاني وكذا، هذا كله إظهار للمصيبة. الواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب، وإذا قعد في بيته عجزا يذهب إلى العمل لأجل شدة المصيبة معذور إذا عجز، أما أنه يتعمد أنه ما يداوم ما يروح ما يجي قاعد في البيت والناس يأتون إليه يعزونه، هذا ليس من السنة. السنة أنه إذا أصيب يذهب ويأتي على عادته، كان له عمل يروح لتجارته في مزرعته في وظيفته، والناس يعزونه في أي مكان ما يحتاج أن يشعر. لكن لو كانت مصيبة شديدة وعجز عن الخروج شدة المصيبة، وجاءه الأقربون والأصدقاء الخاصون وجلسوا معه في البيت يعزونه يسولفون معه يتحدثون معه يذكرونه بالأجر والثواب والاحتساب، وهذه الدنيا كلها فانية وكلنا ميتين وكذا، يتسلى ويتعزى وينسى الهم الذي هو فيه. الإنسان إذا بقي وحده صار يفكر في هذه المصيبة ولا يخرج منها، بكاء وتفكير وضيق صدر وهم وغم، لكن إذا جاء شخص وحدثه ربما يتسلى، يأتي بقصص وأخبار وأحوال، فيخرج من الهم الذي هو فيه وينشغل بهذه الأحاديث، ربما يكون فيها قصص، فيها عبر، فيها يعني بعض الطرائف وكذا، فيتعزو ويتسلى أنس بمن حوله. لكن إذا بقي وحده اشتدت عليه المصيبة. بعض الناس يعني من باب الاجتهاد إذا جاء بدأ يمدح الميت، مثل واحد مات له ابن وحزن عليه، قال ما شاء الله والله فلان حافظ القرآن وطالب علم وأخلاقه عالية والناس كلهم يحبونه، سمعته طيبة والولد فيه وفيه، يزداد حزن الأب. ربما أنه غافل عن هذه الصفات ومتأثر تأثرا معينا، هذا يزيده. مثل لو احترقت سيارة شخص قال والله السيارة هذه زينة وغالية وتسوى كذا، يزداد حزنه على فقدها. فوظيفة المعزي أن يهون المصيبة، يخففها ويسهلها، وليس تكبير المصيبة وزيادة الحزن. على كل حال يعني أطلنا في هذا لأنه فيه مبالغة في التعزية في الواقع. يعزون في المسجد، يعزون في المقبرة، يعزون في البيوت، وثلاثة أيام والباب مفتوحة، نوار مولعة، وأهل الميت قاعدين. طيب ليش ما تروح؟ قال والله عيب أروح والناس جايين يعزون. لكن هو ما عنده مشكلة، يمكن يروح يذهب العصر لأشغاله، بعد المغرب هنا وهناك، ما عنده ذاك المصيبة الشديدة لكنه قاعد. ليش ما تروح فلان؟ قال والله عيب الناس يجون يعزوني ما يلقوني. طيب ما قال إنك تجلس حتى يعزيك الناس؟ هذا ما له أصل، هذا كله مما أحدثه الناس. لكن في حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها قالت كانت عائشة تقول إذا اجتمع الناس للعزاء ثم تفرقوا وبقي أهل الميت فاصنعوا لهم طعاما أو تلبينة فإنها تذهب بعض الحزن، أو قريب من هذا اللفظ. إذا اجتمعوا للعزاء، هذا إذا يعني قعد المصاب لشدة المصيبة، يعني قعد من المصيبة، ليس قعودا لأجل أن يأتيه الناس يعزون. فإذا قعد واجتمع الناس وثم تفرقوا وبقي أهل الميت، هنا يؤتى بالطعام والتلبينة. هذه يعني طعام من شعير ويوضع عليه لبن، شعير يطبخ ويوضع عليه لبن، هذه تذهب ببعض الحزن. التلبينة سميت بذلك من أجل اللبن الذي يوضع على الشعير. التلبينة مجمة لفؤاد المريض أو المصاب تذهب ببعض الحزن. لا هذا أمر سهل، يعني ما يستطيع إنسان يمنع. يعني مثل الأخ يقول سؤاله أنه يقول بعض الناس إذا جاء في العزاء وعظ تكلم عن الموت وكذا، ما في مانع، ما يضر في مانع. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوة الجاهلية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا أخرجه البخاري ومسلم، وهذا وعيد شديد، وتنوعت أنواع الوعيد أو تعددت أنواع الوعيد على النياحة. هذا واحد، ليس منا، وليس معناه الكفر كما معروف، إنما ليس منا أي ليس من المتبعين لهدينا وطريقتنا، خرج عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجزاء. وهذه أمثلة وليست للحصر. ليس منا من شق الجيوب، الجيب هو مدخل الرأس من القميص. بعض الناس إذا سمع المصيبة أمسك جيبه وشقه إلى أسفل القميص، ربما انفتح القميص وشقه نصفين، هذا دليل على الجزع والعياذ بالله وعدم الصبر. بعضهم إذا سمع الخبر ماذا يلطم وجهه، وبعضهم ينتف شعره، وبعضهم يدعو بالويل والثبور وثبوراه وسيداه وجبلاه بصوت مرتفع عالي، وبعضهم يضرب برأسه الأرض أو الجدار، أو بعضهم يحث التراب على رأسه أو يتمرغ على الأرض أو ما شابه ذلك. كل هذا من النياح. إذن الصبر هو كف النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عما يسخط الله. هذا هو تعريف الصبر، الكف النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عما يسخط الله، يعني عام، كل قول أو فعل يسخط الله فإنه داخل في النياحة. من أنواع الوعيد على النياحة قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة. لعن الله، لعن، هذا حديث رواه ابن ماجه سند صحيح في لعن، واللعن يدل على أنه من الكبائر. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم: إن النائحة إذا لم تتب فإنها تقوم يوم القيامة عليها درع من جرب وسربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله. والجرب حكة شديدة تكون في الجلد، فإذا جاء القطران على الجرب زاده حرارة واشتعالا وألما، والعياذ بالله. يعني يكون النائحة تعاقب بالجرب في جلدها، وثم يصب عليها القطران وهو سائل أسود شبيه بالقار، أو هو القار، هو معروف أنه بشدة حرارته، ففي الجلد أصلا فيه جرب وحكة وحرارة، والقطران يصب عليه فيزداد ألما واشتعالا، والعياذ بالله. فلا شك أن النياحة من كبار الذنوب، سماها النبي عليه الصلاة والسلام من أمور الجاهلية، قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، كما سيأتي الحديث بعده. باب ما جاء في كراهية النوح، يعني ليس مقصود كراهة التي تقابل التحريم، لا، هذه اصطلاح عند الفقهاء، إذا قالوا يكره فإنه ليس بحرام، هذه اصطلاحات الدقيقة عند الفقهاء، لكن المحدثين يقول يكره كذا، يعني أنه ينهى عنه، وليس بشرط أن يكون موافقا لاصطلاح الفقهاء. النياحة من كبار الذنوب. وعن علي بن ربيع الأسدي قال: مات رجل من الأنصار يقال له قرضة ابن كعب، فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال النوح في الإسلام؟ أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه عذب ما نيح عليه. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن صحيح، وقد أخرجه البخاري ومسلم. يعني هذا فيه يعني إشكال، كيف يعذب الميت على فعل غيره؟ إذا اختلف العلماء في الجواب على هذا الحديث، ولكن الصحيح أن الأخذ بظاهر الحديث. بعضهم قال مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها كما سيأتي، قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أي عبد الله بن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي وأخطأ، إنما قال عليه الصلاة والسلام: أمن مر بيهودية يبكون عليها؟ قال: يبكون عليها وهي تعذب في قبرها. نقول هذا حديث آخر غير الحديث رواه ابن عمر، ولا يمكن رده بمثل هذا، لأنه ورد عن ابن عمر وعن عمر وعن المغيرة وغيرهم أيضا، فهذا مجمع من الصحابة رضي الله عنهم روى هذا الحديث: الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو بمنيح عليه، لا يمكن رده بقول عائشة رضي الله عنها، لكن لا بد من الجواب عليه. فإذا قلنا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وله وروي عن جمع من الصحابة، كيف نوجهه؟ أن عائشة قالت: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف يعذب بذنب غيره؟ استشكلت هذا، ثم قالت وجدت مخرجا، قالت انه مر بيهوديه يبكون عليها، فقال انهم يبكون عليه وانها تعذب في قبرها، يعني تعذب على كفرها وهم يبكون عليه. لكن هذا حديث ثاني، خبر عن هذه اليهوديه، لكن في حديث اخر صحيح ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. كيف الجواب؟ بعضهم قال يعذب اي يحزن، جعلوا العذاب نوع الحزن، قالوا معنى يعذب أي يتألم نفسيا ويحزن، كيف أنه في نعيم وقد فاز وفرح برحمة الله وجنته وهؤلاء يبكون عليه، يعني ألم حزن، ألم نفسي وحزن. لكن هذا القول أيضا ليس بصحيح، لأن ورد في بعض الحديث وكل به ملكان يلهزانه كما سيأتي، يقولان أهكذا كنت؟ إذا قيل وسيداه وجبله، فإذا هذا يدل على عذاب حسي. إذا كيف الجواب عن هذا الحديث؟ بعض قال إذا أوصى بالنياح، لكن هذا القول أيضا فيه نظر، لأنه إذا أوصى بالنياحة عذب سواء نيح عليه أم لم ينح عليه، ولا لا؟ لأنه أوصى بمعصية، هذا 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 هذه معصية، إذا قال إذا مت أبكوني ونوحوا علي هذه معصية. لو فرض أنهم ما بكوا عليه يأثم ولا لا؟ يأثم. لكنه الآن هو يقول الميت يعذب ببكاء أهلي عليه، ما قال بوصيته، ببكاء أهلي عليه، وهم يقولون إذا أوصى أن يبكى عليه، يعني خرجوا من ظاهر الحديث، جعلوا يعني سببا غير المذكور في الحديث. يمكن أن الرسول يقول إن الميت يعذب إذا أوصى أن يبكى عليه، سواء حصل أو لم يحصل، يعني البكاء على الوصية بغض النظر عن حصول البكاء. هذا أقرب الأقوال، وقول الضار بن مبارك وجمع من السلف قالوا إذا كان النوح شائعا في هذا المجتمع ولم ينهى عنه، ما نهى عنه وهو شائع، فإذا بكوا عليه يعذب لأجل تقصيره في النهي، وإن لم يبكوا فلم يعذب. هذا أقرب من الجواب الأول. إذن هذا الآن ماشي مع الحديث، الميت يعذب بكاءه، هو ما أمرهم بالنياحة، ومجرد قصر في الإنكار والنهي، فإن ناحوا عذب لأجل تقصيره، وإن لم ينوحوا سلم. هذا يمشي مع الحديث على ظهر الحديث، ولا بد من هذا التقدير. لماذا؟ قد يقول قائل أيضا هذا بعد فيه يعني قلتم شيء ليس مذكورا في الحديث، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام الميت يعذب بتقصيره في النهي عن النياحة، هذا أتيتموه من عندكم، الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يقول لابد من هذا التقدير لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا نص محكم، والله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ولا يمكن أن يعذب شخصا بذنب آخر، هذه قاعدة مسلمة، والله سبحانه وتعالى أمن عباده من الظلم، فإذا عذب الإنسان بغير ذنبه هذا نوع من الظلم، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني ظلم ولا هضم، شو الفرق بين الظلم والهضم؟ شو الفرق بين الظلم والهضم؟ قال الظلم أن يعذب بذنب غيره، والهضم أن ينقص من حسناته، يعني هذا حتى النقص من الحسنات هذا نوع من الظلم، إنسان جاء بمئة حسنة وأعطي أجر 90، هذا نوع من الظلم، مع أنه ما عذب، فكيف إذا عذب بذنب غيره؟ لا يمكن. الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، ولا شك أن أخذ شخص بذنب آخر هذا نوع من الظلم، ذاك ينكره الناس بالفطرة. لو واحد مثلا اعتدى على شخص وراح يعاقب أباه يقول عشان ولدك سوى لي كذا، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل أبدا في فطر الناس. ولا عاقب أخاه قال عاقبه، هذا اللي أخطأ عاقبه، مش ذنب أبوه ولا ذنب أخوته عاقبه. هذا مغروس في فطر العباد أنه من الظلم، فكيف الله سبحانه وتعالى يفعله وهو أحكم الحاكمين وعد العادلين؟ ونزه نفسه عن الظلم في آيات كثيرة وحديث، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فإذا لابد من هذا التقدير، جمع بين النصوص، فلا تجتمع إلا بهذا التقدير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس، يعني بالجملة، بالجملة لا يدعونهن بالجملة، يعني مجموع الأمة لا يمكن أن يدع مجموع هذه الخصال. يعني ما لازم أن توجد الأربع في شخص واحد، لا، الأربع موجودة في عموم الأمة، هذا يفعل واحدة وذاك يفعل الثانية وهكذا. النياحة والطعن في الأحساب والعدوى، هذه الآن ثلاث: النياحة والطعن في الأحساب. النياحة معروفة سبق الكلام فيها، الطعن في الأحساب إيش الفرق بين الأحساب والأنساب والحسب والنسب؟ هذا الفرق واضح، النسب معروف هو سلالة الشخص، الحديث عن آبائه فلان بن فلان يطعن في قبيلته، أو أنه ليس ابن لهذا يتهم بأنه ابن زنا. الطعن في النسب إما لنفي النسب يتهم بأنه ابن زنا وهذا أعظم شيء، أو يثبت أنه ابن فلان لكن يقال هذه قبيلة رديئة وهذا كذا وكذا، يطعن في نسبهم أنه نسب رديء، هذا الطعن في النسب. طيب الحسب، ما الحسب؟ الأحساب هي المناقب كالكرم والشجاعة والعلم ونحو ذلك، هذه الأحساب. يطعن في الأحساب يعني يقال أنتم قبيلة ما فيكم خير وكذا، كما قال الشاعر: قبيلة لا يظلمون الناس مثقال حبة خردل. المهم البيت ما حفظت زين، المهم أنه أحد يحفظ بيت قبيلة، المهم ذم هذه القبيلة أنه قال: لا يظلمون الناس حبة خردل، يعني يشير أنهم ضعفاء، أنهم لا يظلمون لأجل قلتهم وذلتهم. فهذا يعني لا شك أنه من أشد ما يكون من الذم والطعن، لأنه بيت شعر ويحفظ ويردد، بخلاف الكلام المطلق الذي ينسى. أي لا يقدرون بذمته، قبيلة صغرها تحقيرا لها، قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدح ولا ذم؟ ظاهر وإيش؟ مدح. لا يقدرون بذمة، ليش ما يقدرون؟ لضعفهم وهوانهم. فهذا شك أنه من أشد أنواع الطعن في الأحساب أن هذا يحفظ. شوف بيت الشعر هذا موجود مسجل موجود ويبقى، كملوا من سنة هذا البيت الله أعلم هات السنين وما زال باقيا. وفي قبيلة يسمون أنف الناقة، عاد ما يدرى هذا مدح أنف الناقة ولا ذم. والعدوى: أجرب بعير فأجرب 100 بعير من أجرب البعير الأول. يعني هذا اختصار من حديث في الصحيحين، جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، لما قال لا عدوى ولا طيرة سمعه رجل فقال: يا رسول الله، إن البعير الأجرب يأتي فيدخل في الإبل فيجربها كلها. يعني أنه يثبت الآن إيش؟ العدوى. استشكل الحديث فقال: نحن نراه بعيوننا، يأتي بعير أجرب واحد يدخل في مجموعة إبل فينتشر المرض في جميع الإبل، وهذا واقع لا ينكر. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام ردا محكما قويا، قال: فمن أعدى الأول. فمن أعدى الأول، إيش يفهم من هذا الحديث؟ يفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر العدوى من أصل في أصلها أو في الواقع، لكن أراد أنه لا عدوى تنتقل بنفسها، وإنما هي بقدر الله، لعل يتعلق الناس بالأسباب تعلقا تاما. السبب صحيح له أثر، لكنه لا ينفرد بحصول المسبب، لابد من إذن الله. ولذلك أحيانا يفعل الإنسان السبب ولا يحصل المسبب، ولكن النفوس مجبولة على التعلق بالأسباب، فلا بد أن تقطع، يقطع هذا التعلق بقوة. فإذا قال لا عدوى، وليس المراد إنكار أو نفي العدوى من أصلها، يعني موجودة ولا تنكر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا غير صحيح، وأن البعير الواحد لا يجرب الإبل، لا، قرهم، لكنه قال: فمن أعدى الأول. يعني إذا كنت تزعمون أن الجرب أو المرض لا يوجد إلا عن طريق العدوى، فالأول أول بعير أجرب في الأرض ممن جاء، من أين جاءته العدوى؟ لأنه ما في بعير قبله فيه جرب، إذا العدوى جاءته، الجرب جاءه من الله. فكما جاء البعير الأول من الله، فهو يأتي الثاني والمئة بأمر الله وبقدر الله. لكن أيضا فر من المجذوم فرك من الأسد، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر العدوى ولم يلغي الأسباب، لكنه نهى عن التعلق بالأسباب. قالوا: والأنواء. أن الأنواء فسرت بالنجوم، مطرنا بنوع كذا وكذا، يعني نسبة أيضا المطر للسبب، يعني الجرب والأنواء كلها لقطع التعلق بالأسباب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ورواه مسلم أيضا. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.